أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان من المسائل المرضية التي تم طرحها مسألة القي، وهو ما يسمى بالطراش، وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة. تلحق هذه المسألة عدة مسائل، منها مسألة يعرفها بعض المرضى باسم ارتجاع المعدة، ارتجاع المعدة مرض يبتلى به بعض الناس، بحيث أن الطعام الذي في المعدة وخاصة السائل يخرج، يتصاعد إلى الفم، حتى يصل إلى الفم. فيسأل بعض الناس عن حكم هذه المادة إذا وصلت إلى الفم. الجواب، إذا وصلت هذه المادة إلى الفم وجب إخراجها، وقد جاءت في ذلك فتوى للجنة الدائمة، حيث سئلت عن ذلك فقالت حرسها الله، قالت: إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله. وهذه القاعدة قد سبقت، إذا بلغ أي شيء إلى الفم فسبيله الخروج لا أن يرجع. قال: فإنه يجب على الصائم تفله، فإن تعمد بلعه بطل صيامه، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه. فهذا التفصيل في هذه المسألة. فإن كان هذا الارتجاع، ارتجاع المعدة، وهو ارتخاء يكون في بوابة المعدة مرتخي، تصعد مادة ويكون سائلة تصعد إلى الأعلى، هذه إن بلغت الفم وجب إخراجها. فإن أردت لكن ما استطعت ودخل الأمر رجع من غير قصد فهذا لا شيء عليك. ومثل مسألة ارتجاع المعدة مسألة القلس. القلس كذلك هو عبارة عن طعام، وهذا تحدث عند امتلاء المعدة. إذا امتلأت المعدة، امتلأت المعدة بالطعام والشراب وفاض الأمر، لربما تجد أن المعدة تدفع بشيء من الطعام حتى يخرج. ويجد هذا بعض الناس، وخاصة مع أيام الصيام ومع الولائم والإفطار، لربما الصائم يأكل بكثرة بشراهة حتى أن المعدة تمتلئ، فما يكون هناك سبيل إلا أن المعدة تدفع بشيء من الطعام إلى الخارج. ما حكمه؟ هذا يسمى القلس. حكمه كما سمعنا في مسألة في ارتجاع المعدة، ذاك سائل وهذا طعام، فإن وصل الطعام إلى الفم وجب إخراجه. وهذه مسألة كذلك مرت معنا في مسألة ما يسمى بالبلغم، ما يسمى بالنخامة، بالنخاعة. هذه المواد إذا وصلت إلى الفم فسبيلها الإخراج، تخرج ولا تبقى، فإن وصلت إلى الفم لا تعاد. كذلك مسألة قريبة من هذه المسألة يسأل عنها بعض الصائمين، طعم الدم. يقول بعض الصائمين في أثناء الصوم يعني طعم الدم، إيش علي؟ ليس عليك شيء. إذا كان طعم فقط تشعر به فلا شيء عليك، لكن إذا كان الدم قد وصل إلى الفم على القاعدة وجب بلفه وتفله وبصقه، ولا يجوز أنك تبتلع هذه المواد. هذه ما تعلق بمسألة الارتجاع، مسألة القلس، مسألة النخامة والنخاعة، وقس على ذلك سائر الأطعمة والمشروبات والدماء، أن إن وصلت الفم تخرج. بما تكلمنا عن المعدة، مسألة المنظار، منظار المعدة، هذا يحتاج إليه بعض الصائمين ممن يبتلى بمرض باطني في البطن، فيذهب إلى أخصائي فيطلب منهم منظار المعدة. منظار المعدة عبارة عن جهاز يدخل إلى داخل البطن عن طريق الفم، وهذا الجهاز يراد منه أحيانا تصوير المعدة، أو أحيانا التقاط عينة من المعدة ونحو ذلك. يأتي السؤال، وهو: ما حكم هذه الفعلة؟ صائم أدخل إلى فمه هذا المنظار، هل أفطر أم لم يفطر؟ مسألة اختلف فيها العلماء. اختلف فيها العلماء وتحت ذلك قواعد يذكرونها ولا أطيل النفس في هذه المسألة، لكن الخلاصة والله تعالى أعلم أن المنظار لا يفطر الصائم، لأنه ليس بأكل ولا شرب، فما يقال في حق الذي فعل أنه أكل منظار أو أنه شرب منظار فما يسمى أكلا ولا شربا، وهو أيضا ليس في معنى الطعام والشراب، إذ أن الجسم ما يتغذى، الجسم ما يتغذى على هذا الجهاز، لأن هذا الجهاز مآله سيخرج تصوير أو التقاط عينه ثم يسحب بعد هذا. صحيح تجد من العلماء من يفتي بأنه أفطر لأنه أدخل شيء إلى جوفه، لكن هذا شيء ما استقر، زد على ذلك أنه ليس بطعام ليس بشراب وليس بمعنى الطعام والشراب. لذا الجواب والله تعالى أعلم، وهذا الذي يفتي به جماعة من المعاصرين، إلى أن منظار المعدة في حق الصائم لا يفطر إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا المنظار قد وضعت فيه مواد، وضعت فيه مواد مثل بعض المواد الدهنية، لأن كيف سيمر من الفم ومن فم إلى الحلق ومن الحلق إلى الجهاز الهضمي إلى المعدة، فأحيانا وهذا ينظر إلى أهل الاختصاص يعرفون هذه المسائل، لكن العلماء تريثوا في هذا الباب مع القول بأنه لا يفطر على الأصل، قالوا إلا إذا كان هذا الجهاز قد لبس أو وضعت عليه بعض الأدوية والكيماويات أو الدهون التي تعين على الإدخال، فهذا في الحقيقة قد أدخل شيء إلى معدة فيكون قد أفطر، فيكون قد أفطر. يقول علام بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو سئل عن المنظار، منظار المعدة، قال رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا يفطر، هذا هو الصحيح في المسألة وقد مر معنا، قال أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة، هذا الشرط. فإن كان فيه دهن ويحتاج إليه حتى يسهل عملية الإدخال، فهذه مادة قد دخلت إلى جوفك، فمن فعل ذلك فعليه الإعادة. كذلك من مسائل الطبية الذي يحتاج إليها الصائم والصائمة مسألة الإغماء، الإغماء في رمضان، الإغماء في رمضان يقع هذا على إثر حوادث، تأتي حالة حادثة يأتي رجل مصاب وهو مغمى عليه بالكلية، قد تستمر عليه ساعات، تستمر عليه أيام، أو غيبوبة سقط على إثر غيبوبة. مسألة الإغماء، الإغماء لها حكم إخوانا في الله ينبغي أن نتنبه لها، لأن بعض الناس يجعل أن الإغماء أمر ليس فيه شيء، لا فيه أشياء. المسألة الأولى يذكره العلماء مسألة، وهي ما حكم من أغمي عليه طيلة اليوم، أي كل ساعات النهار، وانتبه للعبارة، كل ساعات النهار أي نهار الصيام قضاها هذا المريض وهو مغمى عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صورته مثل رجل أغمي عليه وقع له حادث قبيل الفجر، طلع الفجر جاء وقت الصيام وهو مغمى عليه، أدخل إلى الإنعاش وإلى العناية المركزة فلا زال مغمى عليه إلى الليل وهو في إغماء، ما حكم هذا؟ هذا الرجل اختلف فيه العلماء، وهذه صورته، صورة من أغمي عليه طيلة النهار من أول ما بزغ الفجر إلى أن غربت الشمس وهو كل ذلك مغمى عليه، ما حكم الصيام؟ اختلف العلماء على قولين اثنين، والقول الذي عليه المذهب مذهب الشافعية وعليه الحنابلة أن هذا الصوم لا يصح. قد يقول قال شف ما أكل، لا أكل ولا شرب ولا أعطي شيء، إنه مغمى عليه، ولو لم يعطى له شيء، لا حقن ولا مغذيات ولا إبرة وريد ولا طعام، ولو ما حتى ولو لم يعطى شيء، فقط الإغماء فقدان الشعور وفقدان الوعي في جميع ساعات الصيام، هذا على القول الصحيح في مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أنه لا يصح صومه، وأن هذا اليوم يحسب عليه وعليه القضاء. قد يقول قائل لما؟ قالوا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه لأجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، فكان من صنيع الصائم أنه ترك الطعام والشراب لداعي منه، إرادة منه، إرادة محضة، أراد بذلك التعبد لله، وقد مر معنا أن ومن درس في كتاب الصيام يجد أن تعريف الصيام عند العلماء هو الإمساك عن المفطرات مع النية. النية قصد عزم، فلا بد هذا ركن ركين، أصل أصيل في الصيام، فلا يغفل عن هذا الركن. فقامت الشافعية والحنابل إلى وضع اعتبار بمسألة النية والإرادة والعزم، فقالوا هذا الذي أغمي عليه هل عنده عزم؟ هو صح ترك الطعام ترك الشراب، لكن هل نية هل إرادة هل عزم؟ الجواب لا. إذن قالوا هذا لا يصح صومه، وهذا الذي عليه كما قلنا المذهب، وبه رجح جماعة من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغير واحد، على أن من ذهب عنه يوم كله وهو مغمى عليه هذا يكون قد أفطر وعليه القضاء. ومثله ما هو أعظم من ذلك من أغمي عليه لمدة أيام وليالي. يوجد أسئلة ترفع للعلماء عن رجل أغمي عليه لمدة 20 يوما من رمضان، 20 يوم، يوجد هذه حالات إغماء، وسأل الله العافية يا عبد الله من هذه الأمراض المشكلة التي يبتلى بها بعض الناس. فبعض الناس يبتلى بأن يصاب بحادث في أيام رمضان فيغمى عليه الأسابيع، ما حكمه؟ هذا على ماذا ذكر عليه هذه الأيام أن تحسب عليه، تحسب عليه. قد يقول قال شوف ما أكل ولا شرب، الإغماء بحد ذاته فهو هذا يعد مفطر من فطرات لهذا الدلالة، وسمعتم النص الذي دل على ذلك. تبقى مسألة ثانية وهي طيب لو أفاق، هذه مسألة ثانية، لو أن هذا المغمى عليه أفاق لحظة، وانتبه للعبارة حتى لحظة، مغمى عليه فاستيقظ في أول النهار، استيقظ في وسط النهار، استيقظ في آخر النهار، ولو كان الاستيقاظ عبارة عن لحظة، نظر أنا أين؟ قال أنت هنا، أغمى عليه، رجع. كلمتين هذه الكلمات التي نطق بها تدل على أنه قد رجع إلى دبت إليه الحياة وشعر وعنده إدراك. قال العلماء يكفينا هذا منه، هذا صومه صحيح. قالوا بس نريد هذا، أنه يفيق ولو لحظة، فإن أفاق خلال الساعات النهار، أفاق سواء كانت إفاقة في أول النهار في وسط النهار أو آخر النهار، مقدار الإفاقة ولو لحظة، قال لأنه سيكون مدرك عنده إدراك ثم أغمي عليه، قال يكفينا هذا صومه صحيح. هذا هو التفصيل يا عبد الله في مسألة الإغماء وما يلحق بها مسألة الغيبوبة، أن التفصيل فيها على ما سمعت. من أغمي عليه طيلة اليوم منذ طلع الفجر إلى أن غربت الشمس وهو مغمى عليه هذا لا يصح له صوم، عليه القضاء. أما إن أفاق لحظة وما زاد فهذا قد خرج عن الخلاف، والعلماء قد صححوا صوم هذا الصائم. كذلك من المسائل المتعلقة بأحكام المرضى أو بأحكام العلاج كذلك ما يتعلق بوضع المساحيق، وضع المساحيق في الوجه، وهذا أكثر ما يكون في حق النسوة، النساء لربما قد تحتاج أن تضع مساحيق مثل الدهون، مثل مواد التجميل، ما يسمى بالمكياج، ما يسمى بالذي يوضع في الجفون، ما يوضع في الشفاه من أدوات التجمل. هل هذا إن فعلت المرأة ذلك في نهار رمضان هل هذا يؤثر عليها؟ الجواب لا. وقد لا تذكرون مسألة قد مرت معنا أن الجلد لا يعتبر منفذ ولا منفذ إلى الجوف فلا يعتد به، ومرت معنا مسألة وهي اللاصق العلاجي الذي يوضع على الجلد هل هو يفطر؟ الجواب لا يفطر. وهكذا قس كل ما يوضع على الوجه مثل المكياج، مثل المساحيق، مثل الدهون، مثل هذه المرطبات، مثل الماسك، هذا الماسك الذي يوضع في الوجه إما من أنواع الفواكه كالخيار أو العسل أو الألبان، وهذا قد أجاز العلماء. السؤال هل هذه تفطر؟ الجواب هذه لا تفطر المرأة الصائمة. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول مثل هذه المواد التي توضع في وجه المرأة، فقال رحمه الله تعالى، سئل عن الكحل وعن المساحيق وعن المكياج، فقال رحمه الله تعالى الكحل لا يفطر، قال وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، أي هذا كله لا يعد مفطر من المفطرات. كذلك مسألة من المسائل التي تتعلق بفطر الصائم، الصائم يفطر بالطعام والشراب والجماع الوقاع، هذه المسائل أجمع بل دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنها تفطر. حديثنا كان يتعلق بما كان معنى الطعام والشراب، مسائل الوقاع والمباشرة، من باشر في نهار رمضان فباشر أهله فعليه أمور عظيمة. أولا أن يعلم أنه قد اقترف ذنبا عظيما، من أتى أهله باشر وجامع في نهار رمضان فقد وقع في إثم عظيم. ولهذا ذاك الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه عندما وقع على امرأته أتى نبينا صلى الله عليه وسلم أقر على نفسه فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظة احترقت. فقوله رضي الله تعالى عنه أنه قد احترق وأنه قد هلك، والنبي قد أقره على هذه العبارة، أقره. وما الذي فعل؟ فعل هذه الفعلة أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، فدل على أن من يأتي أهله في نهار رمضان فقد وقع في أمر عظيم به الهلاك وبه الاحتراق. قال هلكت احترقت أتيت أهلي. طيب ما الذي عليه؟ الذي يفعل ذلك عليه أول التوبة العظيمة، يكثر من الاستغفار، يكثر من عمل صالح، عليه الكفارة المغلظة، كذلك عليه القضاء على قول من يقول بالقضاء. تأتي نحن ما نتكلم في مسألة الوقاع، مسألة نتكلم حول مسألة أدق وهي مسألة الطبية، يلحق بالوقاع مسألة الاستمناء. الاستمناء وهما تسمى كذلك بالعادة السرية يفعلها بعض الناس في استدعاء إخراج هذه المادة عمدا، حكمه على القول الصحيح ومذهب جماهير العلماء إلى أنها تفطر الصائم، من استمنى فإنه قد أفطر، لأن الله جل وعلا ذكر أن من فعل الصائم ماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فهذا الذي يستمني ما ترك الشهوة، إذن فعله ناقص. وعلى هذا أفتى جماهير العلماء على أن من استمنى في نهار رمضان فإنه قد أفطر وعليه الإثم وعليه القضاء، ليس عليه كفارة، عليه القضاء وليس عليه كفارة. هذا الحكم في مسألة السائل وهو المني. أما المذي وهو دون ذلك، وهذا يأتي عند التفكر، هذا أمره أهون، هذا أمره أهون بكثير. الكلام حول المني هو هذا السائل المتدفق. يهمنا بعض المسائل المرضية المتعلقة بهذا السائل، مسألة وهي قد يسأل سائل وقد سئل هذا جماعة من العلماء حول رجل ذهب إلى المستشفى وكان موضوع الإخصاب، ما الإخصاب؟ فطلب منه التحليل، تحليل السائل، نحتاج السائل الآن، ولا يمكن استخلاص السائل إلا عن طريق الاستمناء، وهو هذا أمر طبي صحي ليس عن نزوة ولا عن متعة، وإنما أمر طبي بحت، طلب منه عينة. فما الذي يفعل؟ نقول له الأصل أنك تؤخر، تجعل هذا التحليل يكون بعد الإفطار، فإن كان الأمر ولا بد الآن فافعل ذلك، لكن عليك القضاء، لأن هذا الفعل مثل كأنك تتناول شيئا، وهذا من المرض، فهذه حالة مرضية. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا الذي يضطر لاستخلاص هذه المادة لهذا السائل إن طلبت منه في نهار رمضان، أما إذا أمر فيه واسع فعليك أن تؤخر. مسألة أخيرة كذلك متعلقة بهذا السائل النازل، وهو في حق بعض الناس من يبتلى بمرض صورته أن هذه المادة تنزل منه من غير استدعاء، تنزل منه، يوجد هذه الحالة، ربما يمشي فإذا يجد المادة قد نزلت، كيف نزلت؟ لأنه تعمد، لا بفعل بتعمد مباشر أو غير مباشر، ليس بمباشرة بالاستمناء مثلا أو غير مباشر كأن ينظر أو أنه يستمع أو أنه يفكر، لا من غير شيء، هذه حالة مرضية تقع. وسئل عنها العلماء حول من يخرج منه هذه المادة المنوية من غير استدعاء وإنما ينزل منه فجأة، الجواب ما حكم الصوم؟ الصوم صحيح، وعلى هذا أفتت اللجنة الدائمة على أن صومه صحيح، إذ أن هذا ليست بإرادته وليس هذا عن عمد وقصد، وإنما خرج عنه غلبة على نفسه. هذه ما تعلق بهذه المسائل، وتبقى مسائل أخرى تترك إن شاء الله في درس آخر. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.